للتحقيق والتدقيق للفصل والحكم. القضية، نتناول القضايا الاجتماعية الثقافية الفكرية الدينية والتربوية والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية.
يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه ولما يدري ما الله صانعه، فقد يستحيل المال حتفا لربه وتأتي على أعقابهن المطامع. ولست بعلام الغيوب، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع. فيا قوم هبوا، إنما العمر فرصة وفي الأرض طرق جمة ومنافع. أهبت فعاد الصوت لم يقضي حاجة إلي ولبان الصدى وهو طائع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا ما زال الملف مفتوحا مع الغزو الفكري. أما ضيفنا فهو العالم الجليل، معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أيمن،
ربنا يبارك فيك ويحفظك دكتور محمد.
تعالى وقفنا في اللقاء المنصرم ونحن نتكلم عن الغزو الفكري، له وسائل ومجموعة من الأهداف. أود أن أسأل حضرتك، ما ثمرة هذا الغزو الفكري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وسن بسنته وداعى بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، بالنسبة للغزو الفكري دكتور محمد، اللي حضرتك في اللقاء السابق ذكرتنا بالإعلان اللي كان فيه راتب مدرس اللغة الإنجليزية الخوجة
سليم
25 جنيه، خوجة اللغة الفرنسية 20، اللغة العربية 2 جنيه.
نعم،
فشوف حضرتك الثمرة أصبحت إزاي. لغة القرآن، اللغة العربية أشرف اللغات، صارت في ذيل اللغات. ووصل الأمر بنا إلى أن احنا ننحي مدرس اللغة العربية، وإذا كان مدرس اللغة العربية ياخد 2 جنيه، الإنجليزي 25، الفرنساوي 20، طب أنا كأب وابني كتلميذ هيروح يدرس إيه؟
إنجليزي وفرنساوي؟
يدرس العربي.
لا طبعًا.
اللي تطلع عينه فيه علشان ياخد 2 جنيه، وفي نفس الوقت مرتب ده ب10 شهور بمرتب سنة من ده.
سنة.
مرتب سنة.
صح.
من ده. فشوف حضرتك ثمرة، وثمرة ظاهرة، إنك صرفت الناس عن لغة القرآن. لو قعدت تحارب في اللغة عقود ما كناش نصل لهذه النتيجة.
صحيح.
فشوف حضرتك فعلوا هذا فوصلوا إلى هذه النتيجة. طب المدرس اللي بياخد 2 جنيه في الشهر تنتظر منه يا دكتور محمد هيعلم ايه وينتج ايه؟ ولما تيجي زي القس دلب عليه من الله ما يستحق، والمخططات اللي وضعها في التربية والتعليم، ويخلي مدرس اللغة العربية في آخر حصة الثامنة التاسعة السابعة
بعد ما التلاميذ يكونوا انتهوا تماما، يعني قدرتهم على الاستيعاب أغلقت. فيدوا بلغة الإعلام،
وهو نفسه كمان عنده يأس.
خلاص. صحيح.
2 جنيه في الشهر يدفع إيجار والتزامات وكذا، وزميله اللي ما تعبش زيه وما تعلمش زيه بياخد 20 جنيه وأضعاف مضاعفة.
حتى في الدراما الصورة مختلفة، يعني مدرس الإنجليزي والفرنساوي في الدراما يطلع لابس شيك، بدلة، طربوش، هيئة كاملة. مدرس العربي لا، زي نجيب الريحاني بقى، صغير وقصير وبكرش وغير حسن المنظر ولا حسن المظهر بالمرة، ومشكلة تعيس.
ولما يجي واحد بتاع لغة عربية مثلا شيخ أو مأذون لازم يفط وينط،
يتقعر،
لازم كده، هو كده بتاع فتة وعمال يتقعر ولو بقه، وهذه بقت اللغه العربيه.
صحيح. صحيح.
وده جزء من هذه.
هذا مخطط ايضا يا دكتور.
طبعا مخطط. طبعا. طبعا.
يعني دانلوب قلص مرتبات مدرسي اللغه العربيه وجعل حصصهم بالاخير تماما. طب كان الازهر ما زال موجودا، الازهر انذاك، وكان له دور، اين دور الازهر في انذاك؟ كيف تم الاختراق؟
ما حضرتك النهارده الازهر ظل كما هو. زي ما كنا تكلمنا قبل ذلك، في اوقاف على الطلبة اللي موجودين بيروح يدرسوا في قلب الازهر، بيدرسوا دراسة مضنية وفيها اجازات.
تمام.
اجازات شديدة فعلا. وفي الاخر بيحصل على الشهادة بتاعته،
الاجازة.
تمام. بيكون حضرتك قاعد كم سنة دكتور محمد؟ ممكن يكون خلص مثلا عنده 26 28 30 زي ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن له. حضرتك زميله كان بيخش الابتدائي 4 سنين.
هو محمد علي عمل المدارس،
عمل مدارس،
مدارس تعليم موازي
الجنب الاصلي،
يعني تعليم العام.
ايوه. عشان
ماذا كانت فلسفه هذا التعليم حتى نفهم من اين بدا المخطط؟
التعليم ابتدى ان محمد علي يريد ان هو يعمل مدارس لسوق العمل
ام للجيش، يعني هو عمل الجيش
ده بقى
واراد ان يخدم الجيش.
سوق العمل هنا كان ايه؟ كان عباره عن مصنع الطرابيش، اللي بيصنع الطرابيش للجيش، اللي هيعمل السلاح الدبشك بتاع البندقيه اللي بيستخدمه، اللي هيعمل البارود، الترسنه اللي هي بتاعه السفن اللي كانت مصنوعه، زي نادي الترسنه حتى متخذ من هذا الاسم. فكان المهندس خانه اللي اطلع المهندسين اللي كانوا بيمسحوا الارض يبينوا المساحه بتاعتها، اللي كانوا بيستخدموا في الصناعات،
الطب والمدرسه الحربيه
والكلام ده كله. حضرتك
يعني هو صنع جيش واقام دوله لخدمه هذا الجيش،
لخدمه الجيش،
صح كده؟
ايوه. مش جيش بيزب عن الدوله، ده هو الجيش ده كان هو حلم محمد علي وتحقيق اطماعه. محمد علي كان بيحققها من خلال هذا الجيش، انه يتوسع، انه يحافظ على ملكه.
طب هذا تفكير نراه سليما، يعني جيش قوي، دولة ذات مؤسسات تخدم هذا الجيش، هذا شيء طيب. يعني
ده امر طيب لا بأس، بس انت عامل الجيش القوي ليه؟ يدافع عن البلد ولا يسيطر له على البلد يا دكتور محمد؟
مش هتفرق كتير حضرتك، يعني ما هو الجيش من ابناء البلد. يعني
خلاص، لو احنا بقى عملنا زي الراجل اللي كان بيقول جيل الطائل الطالب، يعني انا الدوله والدوله هي
ماذا؟
جيل الطا كان بيقول انا الدوله، اللي هو كان الملك فرنسا. جيل الطا يعني انا الدوله. انت بتكلمنا عن هي الدوله هي أنا وانا الدوله؟ لا، هو مش الدوله، ده هو فرد في الدوله، هو رجل في الدوله كغيره.
مؤسسة يعني.
انا بتكلم عن هذا الحاكم محمد علي، فرد في الدوله، مش كده؟ لا، هو كان هو الدوله كلها، والجيش ده كان تحت امارته يحقق له اطماعه ومصالحه.
انا التمس له اعذار بانها حاله مخاض، وحاله المخاض لابد ان يكون فيها اضطراب وفيها قسوه وعنف، يعني فيها ضغط الى حد ما، لان الظروف لا تسمح الا بهذا.
محمد علي قعد 16 سنه الجبرتي يؤرخ له، ومات وقعد بعد منه كام وعشرين سنة ما تغيرش شيء بالسياسة دي،
ومات في 1825.
طب ده على كده يا دكتور محمد كانت ولادة جمل، يعني لو جمل حتى هيقعد
مخاض طويل شوية
يعني حوالي 40 سنة مخاض وما أثمرش عن شيء،
مخاض طويل شوية
ولم يثمر عن شيء.
طب إذا عمل التعليم الموازي، هل تعتقد أنه عمل التعليم الموازي لخدمة الجيش آنذاك، أم لضرب التعليم الديني والشريعة الإسلامية وضرب الأزهر؟
طب هو حضرتك
أم الاثنين معا؟
لو كان خرج من الأزهر يا دكتور محمد يشتغلوا في هذا المجال هيقولوا لا.
لا أبدا،
بالعكس، مش كده؟
صحيح.
طب إيه اللي يخليك تستغني عن الأزهر؟
ما السبب؟
السبب مين اللي كان واقف ضده في أول الأمر؟ مين اللي جعل نفسه سلطة فوق سلطة الحاكم؟ لما العلماء بتوع الأزهر يحوروا ويقولوا أنت ليه فرضت الضرائب؟ وده كان موقف للأزهر، كان العلماء بيجتمعوا ويروحوا يبلغوا صوت الشعب المظلوم إلى الحاكم.
كان بيجتمع بيهم برئاسة النقيب عمر مكرم، نقيب الأشراف.
نقيب الأشراف. كان فعل ماضي، مش كده؟ مبنى على الفتح، ثم بعد ذلك مش محتاج يجتمع بحد، استتب له الامر يا دكتور محمد.
ما لم يقابلهم اصلا.
فحضرتك النهارده هو كان بيقيم حاطط العده قدام عينه كده يقضي على كل اعداء. طب الاعداء دول كان منهم مين؟ منهم المماليك، ذبحهم واضعلهم في مذبحه المماليك في خيانه لا ادري كيف نمررها في كتب التاريخ الى الان. من بينه انه بطل، استطاع يقطع الخصوم وعنده دهاء،
قضى على المماليك بضربه واحده.
ما قلناش بقى ان ده غدر وخيانه، ما قلناش هذا الكلام. استطاع دكتور محمد ان هو يضع يده في ايدي اعدائه من الفرنسيس والانجليز. استطاع ان هو ياتي بطائفه مسانده ومواليه له يزرعها في الشعب المصري اللي هم الاجانب من اليهود خاصه والارمن. الارمن دول في الكاثوليك، جابهم وزرعهم. احنا عندنا المسلم معظمهم هنا ارثوذكس. زرع هؤلاء ها هنا وكانوا فئه مواليه لهم، لدرجه
الارمن
واليهود، لدرجه ان كان بيتكلم عن رجل اسمه عبود باشا، ده كان نصراني، كان ماسك الكاتب عنده في الماليه، بيقول لولا الملامه، شوف حضرتك، كان عينه يعني اشبه بوزير الماليه الان، كان عينه وزير عنده، ولولا الملامه، لان الناس مش هتقبل هذا الوضع ولن تمرره.
طب وهل في حرج أن يكون النصرانيين وزيرا؟ يعني هم أبناء وطن وشركاء فيه.
شركاء وطن أيوة، لكن ما كانش مقبول في مصر أن يولى غير المسلم والمسلم موجود. ده كان أمر مرفوض يا دكتور محمد.
ده يعتبر تعسفا؟
والله إذا كان أمر لا تعسف.
لا 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 أعوذ بالله، أنا ما قلت أمر لا تعسف.
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم.
النهاردة هو الوزير من البطانة؟ من
طبعا. وأية بطانة؟
مش الكفء؟
وأية بطانة؟ طب هو
الأكفاء؟
وماله؟ ما فيش عندك كفء زيه؟
طب ما الرسول استعان بابن أريقة يهودي في
ما ولهوش وزارة، كان عنده دليل في عمل معين قام بيه. ما نهنش إنه يشتغل ولا يقوم بعمل أبدا، لكن هو يكون رأس الأمر وملك الأمر إليه في هذه المسألة.
إذا كان الأكفاء.
طيب ما انا بقول لحضرتك ده
الرسول خد الطبيب المصري اللي ارسله المقوقس يعلم الناس الطب واستعان بيهم.
بس انا اقصد ده ما كانش مقبول
كمسؤول يعني
كمسؤول عند الناس في هذا الزمن. انت استعين به ماشي، يبقى ماسك امر ماشي، بس ما يبقاش هو راس الامر وراس الوزراء. لذلك كان من الاحداث الغريبه جدا لما نبار باشا مسك رئيس وزراء مصر. نبار باشا ده كان ارمني، كان اول مسيحي ارمني يمسك في مصر منذ الفتح العثماني هو نبار باشا، وكان لا يتكلم العربية، كان كل لغته فرنسية.
ومسك رئيس في مصر،
رئيس وزراء في مصر
بالعربي.
ما انا بقول لحضرتك كان
مصر العربية
في مصر.
لا مصر العربية
العربية
وزير وزير
لا يتكلم الا الفرنسية. فالنهارده محمد علي لما حب ان هو يقضي على سلطان الازهر، طب كيف يقضي عليه؟
تعليم موازي
باطار موازي يهمش به الازهر. طب بتاع الازهر ده بيعمل ايه؟ بيجي له جرايه رغيف ولا رغيفين في اليوم؟ ده اخره. على حسب الاوقاف اللي فين اللي موجوده
يعني. عنده.
الاوقاف يتم التضييق عليها شويه واخد بالحق من جهه. ولذلك انا اعجب الثوره
ونفتح للمدارس بقى.
الثوره اول ما جت ثوره 52 من اوائل القوانين اللي اصدرتها كان القانون 180 لسنه 52 بالغاء الوقف على غير الخيرات.
ده قانون؟
ده قانون نزل في مصر بعد الإصلاح الزراعي اللي هو 178. قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 52، قانون إلغاء الوقف على خير الخيرات 180 لسنة 52.
يعني عبد الناصر شارك في هذا أيضا.
ما هي دي أنا مش فاهم يعني. لذلك أنا بقول موضوع الأوقاف ده هو من الخطورة بمكان.
عجيب.
دينا الأوقاف اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن تنهض بدول. لكن تحتاج إلى من ينظر إليها نظرة أخرى. ويتقي الله في كل كبيرة وصغيرة فيه.
طيب
ما ينفعش أأجر الوقف النهاردة أأجر ب 200 جنيه و300 جنيه الفدان و400 جنيه و500 جنيه ما ينفعش. وأنا أقدر أطلع منه ألفات، ما ينفعش أأجر البيت الوقف بكذا بمبالغ زهيدة، ما ينفعش بأي حال من الأحوال.
هذا للقضاء عليها أيضا.
ما أنا بقول لها
وألا تقوم للعوامل الدينية أو المناسبات الدينية قائمة في البلد.
ده لو أرضي يا دكتور محمد، لو أرضي وبيتي هأجره بهذا المبلغ.
قد يحتج بأن حالة الشعب المادية فقيرة لا يستطيع أن يدفع أكثر من هذا.
وإذا كان حالة المثل نفسها لما يكون في نفس الحوض، ده أرض وقف تتأجر كده وده أرض أهالي تتأجر كده، وهو برضو الشعب الفقير هو اللي بيأجر بنفس الثمن.
صح
مش كده؟ أرض الوقف اللي بيعتاد عليها الآن
في مثل. صحيح خلاص.
صحيح. فحضرتك جيب محمد علي.
محمد علي كان مغرضا في هذا المجال أم لأن مثلا الحفاظ على الجيش وتنمية الجيش وقدرات اللي كي يكون قويا عافيا لابد ان تكون له انظمه تعليميه خارجيه خارج عن مصر.
فتح الباب
ان تكون له لغات مثلا، يتعلم لغات، يتعلم استراتيجيه، وهذا
هو اللي حفظ القران اهون عليه يتعلم لغه. لما رفعت طهطاوي راح مصر من مصر لباريس والف هناك وجي فتح الالسن هنا.
بس كان مصر على الجلابيه والعمامه بقى والبتاع، الجيش عايز واحد يلبس بنطلون وده لباس الفرنجه والازهره بيقولوا انتارات الدنيا بتعارض هذا اللباس.
هو هل فتح الباب هم امتنعوا؟
يعني لازم الجلابيه والعمامه والغطره والعجال كشكل دي.
هل هم النهارده فتح لهم الباب لهذا التعليم وهم رفضوا؟ ما كان يشوف.
وعطك ما هو هيصر على اطلاق لحيته والجيش لازم يحلق دقنه عشان
محمد علي كان مربي دقنه وكانوا كلهم مربين دقنهم، ما كانش فيها اي مشكله موضوع اللحيه نهائي، كانتش اثرت فيها. شوف صوره محمد علي.
طب نقول مثلا ان الطلبه خريج الازهر حافظين قران فعليهم الهدوء والسكينه والابتسامه الجميله اللي على حضرتك، ودي لا تلائم الحرب يعني. انا مش هنحارب كده يعني حضرتك، عايزين شباب هايبر اكتف يعني. فهو انا عمال ابرر لمحمد علي، مش عارف مش عارف ابرر لمحمد علي انا خالص، صح؟ حقك داحضه.
فهو جه عمل المدارس ديت
خصوصا، صح؟ ان الجيش الطلبه خريج الازهر هم انفسهم كانوا الصحابه والتابعين وتابعي التابعين من حفظه القران، هم حاربوا، صحيح؟
ده هم اللي
هم نشروا الدين اصلا.
الاتسينات اللي راحت بره وجات علمت هنا كانت هي اللي بعتها محمد علي، بتوع الازهر هم اللي كانوا بيجوا يعلموا. يعني هو النهارده
مين؟ طب مين بقى تفسر هذا يا دكتور؟ قراءه حضرتك لده
عشان انا قرات انا النهارده ان هو كان عايز يهمش بتوع الازهر،
يلغي الازهر
مثلا، يلغي الازهر ويهمش، يقضى عليه.
ليه؟
لان هو النهارده كان هو اللي حجر عثر عنده، كان هو ان هو الملاذ الى الشعب، حتى لو عباره عن رمز.
طب ممكن الناس تلوث بالمثقفين المفكرين المتعلمين كما يحدث الان؟
ما كانش معروف ايامها دكتور محمد. اي مشكله كانت تحدث كانوا يتوجهوا للازهر واجتمعوا بالعلماء والمشايخ، وهم بقى يقفوا الشعب يقف.
هل المشكله كانت في تنحيه علماء الازهر ام في الدين الاسلامي في حد ذاته؟
هي البدايه عنده علماء الازهر دول، واخد بال حضرتك؟ علماء الازهر هم دول اللي موجود عنده، سلطان علماء الازهر على نفوس الناس، هو ده اللي عايز يقطع عليه، ما يخليش للعلماء سلطان على الناس.
ومن ثم
يستطيع ان هو يفرض سلطانه مباشره، ما بقاش في طبقه تناوئه او يكون لها قرار معه. النهارده بيبقى العلماء لهم كلمه ولهم سلطان، يجوا لمحمد علي انت الضرائب دي فرضتها ليه؟ مراجعه الحاكم، ولما يجي ويلغي الضرائب اللي فرضها يبقى اصبح سلطان العلماء يوازي ان لم يزد عن سلطان الحاكم.
هل كان محمد علي بهذا الذكاء ام استعان باناس اخرين؟
انا اعلم الحقيقه، لكن هو لا ينقصه الذكاء دكتور محمد، بدليل المكر والخديعه.
طب هم يعني الذين مكنوه، يعني انا لو مكان محمد علي، ما هم الذين مكنوه وبايعوه وايدوه
ويساندوه. هو ولي في ظروف معينه، لكن لا يامن الغوائل. ما هو زي ما اللي يملك الاعطاء يملك المنع دكتور محمد،
صحيح؟
مش كده؟
صحيح.
فهذا الرجل النهارده هو مش جاي يحكم النهارده ولا بكره ولا بعد، هو جاي يحكم الى ما شاء الله، ويورث الحكم لذريته اللي هم بيسموا بالعلويين ابناء محمد علي.
طب لكي يطمئن قلبي، هل كان ما صنعه محمد علي في التعليم او خلق تعليم موازي كان لعمل اختراق في التعليم الازهري، ومن ثم التاثير على تعليم العلوم الدينيه والشرعيه؟
هو كان البداية لتحويل مصر من الدولة الدينية إلى الدولة اللادينية، الدولة التي لا يتعلم.
هم قرروا الدين في المدارس يا دكتور، ده قرروا تربية دينية وتاريخ إسلامي في المدارس.
ما هو
وظل الدين حتى الآن يدرس في المدارس، يعني
لا يضاف إلى المجموع، مش كده؟ يسقط في الرسم ويضاف درجات الرسم للمجموع، والتربية الدينية لا تضاف إلى المجموع وليس مادة نجاح أو رسوب، وده من مخططات دلت. فمحمد علي النهارده بدأ بتحويل مصر إلى دولة علمانية لا دينية منذ هذا الأمد، بخلق تعليم موازي يستطيع أن هو يهمش به دور الأزهر، وخاصة مع التضييق الشديد على رجال الأزهر، لدرجة أن جات المرحلة اللي أصبح الأزهر ما يروحوش غير الكفيف أو صاحب العاهة أو الفقير شديد الفقر الذي لا يستطيع أن هو ينفق عليه نفسي، او اهله لا يستطيعون الانفاق عليه. لذلك يا دكتور محمد العجيب ان كان يجي في الازهر تجد الجرايه الرغيف او الرغيفين ويكمل بالميه ويحمد ربنا سبحانه وتعالى ويكمل عشان هم زي ما بيقول. الثاني في المدرسه كان لهم مطابخ، مش كده؟ ولهم اكل ولهم
طبيب يشرف عليه
وطبيب وكلام زي كده. اصبح النهارده في فرق. طب حضرتك لما
طب ما هي دي نهضه يا دكتور، ليه احنا ضد النهضه دايما؟ ده نهضه.
هو احنا مش معارضين يا دكتور محمد، طيب. بس هو ليه النهضه بتكون في المدارس واخد بقى والوكسه تكون في قلب الازهر؟ ما تنهض بالاثنين، ما تنهض بالازهر.
فلوس بقى، ما فيش فلوس، هي الميزانيه يعني تكفي كده فقط
على قد المدرسه.
نعم،
مش كده؟ ايه بقى اذا نقفل الازهر؟ واخد بال حضرتك؟ نقفله، ملوش لازمه.
لا له لازمه بدليل ما هو تركه، والناس تذهب اليه ايضا وتتعلم وتحفظ القران، وما زال موجود حتى هذه اللحظه.
محمد ترك مين؟ طب شوف حضرتك رحله كفاح واحد في الازهر عاش حياته كلها على الرغيفين اللي بياخدهم، الرغيفين اللي بياخدهم من قلب الجيران اللي عنده، واهله في فقر مدقع، وهو الثاني عايش في المدرسه وبياكل ويلبس ويشرب ويطلع يتوظف. ده مرتبه كام يا دكتور محمد؟ وده مرتبه كام؟
طب ما هو دلوقتي الازهر خريج الازهر بيطلع معاش عند 65 سنه، وتعليم العيال بيطلع معاش عند 60 سنه.
ليه يا دكتور محمد؟ لانه كان بيتعلم كام سنة؟ كان ده 6 سنين ابتدائية، ده 5 سنين الابتدائية، كانش في ستة عندهم مش كده؟ الثانوية كانت 4 سنين، ده كان 3 سنين مش كده؟ الكلية عنده زي الشرع وقانون 5 سنين وده كذا مش كده؟ بيدخل المدرسة أكبر من الثاني، بيدخل مدرسة أكبر، التعليم الابتداء أقل في السن. حضرتك تشوف النهاردة بيدرس كم مادة؟ يعني أنا ليه صديق عزيز علي،
يعني الغرض من
بقول له ابنك عمل إيه في الثانوية؟ قال لي الحمد لله شال 10 مواد. بقول له 10 مواد
ثانوية؟
الثانوية العامة.
10 مواد إيه في الثانوية؟
بقول له ما نجح في كده؟ قال لي نجح في 8.
هما 18 مادة.
18 مادة
الثانوية العامة أو الأزهرية؟
الثانوية العامة الأزهرية.
في الأزهرية.
الأزهرية طيب الثانوية العامة بيدرس كم مادة يا دكتور محمد؟
6 مواد 7 8 مواد
مش كده؟ ده شايل 10. شايل إيه؟ شايل 10 ونجح في 8.
ما هو بيطلع أزهري قح عالم جليل، يعني حاجة قوية كده ما شاء الله.
طيب ما أنا بقول لحضرتك يعني إذا شوف
ما هو ده متطلبات سوق العمل. يعني ليه ما لا نقول إن محمد علي كان من الذكاء والدهاء أن يصنع نظاما تعليميا مواكبا لاحتياجات سوق العمل آنذاك؟
سوق عمل في بناء الدولة. محمد إذا كان سوق العمل في إيده والإنتاج في إيده والتجارة في إيده، هو كان عنده سوق حر رأسمالي زي عندنا؟ هو اللي كان بيتحكم في كل حاجة. هو كان بيزرع قطن، حاضر نزرع قطن، اعمل كتان اعمل كتان، ابن كذا ابن كذا، كل حاجة في ايده هو.
يعني كان بلاش يعمل نظام تعليم عام او تعليم موازي الازهر؟
ايه الضرورة ليه؟
كان عايز يدخل فيه لغات
وهو الازهر لو
لغات دخل العالم ورياضيات وكل
شيء. الازهر لما فرضوا فيه تعليم غير التعليم الديني مش الناس استجابت ومشيت مش كده؟
استجابت يا دكتور، ده كان لحد فترة بسيطة كان بعض الاتجاهات بتحرم تعليم العلوم الدنيوية اصلا وتقول العلم علوم شرعية بس.
فين
طب ألم تسمع بهذا حضرتك؟
بصراحة ما يطيل مهم.
هو المهم
الراجل عمل ايه؟ ألقى برجال الأزهر خلف ظهره وابتدى يعد العدة لقيادات جديدة تقود المجتمع من هذا التعليم العلماني.
طب وليه ما دائما يقود المجتمع خريج الأزهر يعني؟
ده كان واقع الناس كده دكتور محمد.
الواقع يتغير، ان نريد التطور والتقدم.
يعني هو حضرتك اللي جاي جبته يقود ده جايبه منين حضرتك؟
احنا عايزين مثلا دلوقتي حضرتك مثلا الطبيب الناجع الذي يتعلم الطب على اصوله، والمهندس والعسكري والمدرس وصاحب اللغات والتمريض وكذا وكذا وكذا، وهذه علوم حديثة الازهر لم يكن مطلعا بها انذاك. ما المنع ان نصنع تعليما موازيا ليتعلموا وينهضوا بركب حضارة
الامة؟ يعني حضرتك النهاردة بدل ما تطوره تزيله وتاتي بتعليم
ولم يزل
يمت للدين بصله،
ولم يزل.
ما العمل في ايه حضرتك؟
هو موجود حتى الان الازهر ولم يزل.
موجود. طيب
هو انشا خطا موازيا للتعليم.
كان موجود يا دكتور محمد، خد اللي انت عايزه من هنا وخصصه زي ما انت عايز، مش هيقول لك لا.
بمعنى
خد الطلبه اللي انت عايزهم وادخلهم.
طب هسال حضرتك سؤال نتعرف اجاباته بعد الفاصل. قبل انشاء الازهر كان في ايه يعني؟ نتعرف على الاجابه بعد الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا نجدد لكم التحيه في برنامج القضيه، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل معالي الاستاذ الدكتور ايمن خليل. مرحبا بحضرتك مره ثانيه دكتور.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا دكتور محمد.
واياك باذن الله تعالى. قبل الفاصل طرحت سؤالا على حضرتك مفاده وماذا كان التعليم في مصر قبل الازهر اصلا، حتى نصر على تعليم الازهر ونتهم محمد علي ان هو ليبرالي وعلماني وان هو
كان التعليم من خلال المساجد.
طيب
واجازات المشايخ، ده كان هو النظام التعليم اللي كان.
تمام، اذا تطور الامر في عمليه تعليميه منظومه تعليميه في الازهر، او لم يكن شيئا في البدايه الازهر؟
الازهر انشاؤه
مش هذا جوهر استقل مع المعز
نشر المذهب الشيعي.
طيب
واقاموه فعلا، ده يدل على خطوره التعليم. ها دكتور محمد لما حبوا ينشروا المذهب نشروه ازاي؟ من خلال ايه؟ من خلال التعليم مش كده؟ ومحمد علي كان منتبه لذلك. عايز تنشر اي فكر، عايز تنشر العلمانيه الليبراليه، تنشر اي حاجه من خلال التعليم.
طب ما هو هذا الطبيعي، لا باس يعني.
طيب لا باس مش مشكله خالص، انا مش ضد التطور بالعكس.
هنا اشكاليه. هنا اشكاليه بعد اذن حضرتك. التعليم الازهري او التعليم الديني شيء لا حرج به للمسلمين، بيد ان الامر لا يسير على وتيره واحده مع ابناء الوطن منهم يهود ومنهم ارمن ومنهم نصارى ومنهم ديانات اخرى كما تفضلت. المجتمع فيه مزيج من الديانات، هل يذهبون للتعلم في الازهر؟ لهم ام ينشا لهم نظام تعليمي حتى يجمع الكل في بوتقه واحده؟
ينشا هذا النظام لكن يا دكتور محمد إن كان الأمر لهذا الغرض، طيب لما ده اتخرج وده اتخرج يبقى الاثنين زي بعض. حضرتك اللي تكلمت في بداية الحلقة الماضية مدرس اللغة العربية ب2 جنيه، اللغة الفرنسية ب20 جنيه. طب انت النهاردة انت اللي بتصنع عدم مساواة، انت اللي بتوجد الجور هو العدل كمحمد علي والقائم على الامر في هذا الزمان، انت اللي فرقت وجعلت هذا في ذيل دخول المجتمع وجعلت هذا على رأس الدخول اللي بيتحصل عليه. ازاي يبقى رجل تخرج من نفس التعليم ودرس الدراسة نفسها وده دراسته مضنية في الاخر ياخد 2 جنيه؟ يعني ده اللي بيسموه العدالة الاجتماعية، اللي بيقوم بالعمل ده مدرس وده مدرس.
لطبيعة الدراسة وصعوبتها.
صعوبتها في ايه بقى حضرتك؟
تعلم اللغات الاخرى والعلوم
يعني مثلا بيشيل حديد وهو بيعلم انجليزي او فرنساوي مثلا؟
لا يعني ما تحتاج
يعني ايهما ايسر، تعلم اللغة الفرنسية ولا اللغة العربية؟ بالعكس الفرنسية اسهل بكثير جدا. طب ده يكون مرتبه اضعاف مضاعفة ليه؟ ليه؟ وفي نفس الوقت تهين ده وتزل ده ليه؟ عشان تجبره ان يترك هذا التعليم ويروح زي الجامعات الاجنبيه دلوقتي. نفس المشكله اللي احنا عايشين فيها. يجي يخرج من الجامعه ده يلقى يعني الى المجاهل، وده يقول لك لا ده ساعات يشترط يكون خريج جامعه كذا.
صحيح
جامعه امريكيه. نفس المؤهل، نفس المؤهل. دلوقتي بقت الامريكيه والالمانيه والكلام ده كله، طب نفس المؤهل. لا ده ما ينزلناش.
ما هو سوق العمل لا يحتاجه.
مش كده؟ يبقى اذا سوق العمل اجبرني ان انا ببص بقى للاحتياجات اهو. اودي ابني في مدرسة وفي كلية بتنتزع من وطنه. مش كده؟ وتقتلع جذوره وخلاص والتغريب بقى تم كده.
هو ليه هو عشان يتعلم لغة انجليزية ينتزع؟ الرسول مش قال لمين اسامة بن زيد اتعلم لغة يهود؟ فقال في 17 يوما. طلب من احدهم يعني ان يتعلم لغه يهود، لا حرج من تعلم لغه
زيد. زيد بن حارثه رضي الله
عنه عليه رضوان الله. نعم طلب
زيد بن ثابت. عفوا زيد بن ثابت.
طيب طلب منه ان يتعلم لغه القوم، لا حرج في هذا يعني.
تمام. اتعلمها في قد ايه؟
17 يوم اطفال.
في فتره بسيطه مش كده؟ شوف اللغه العربيه بقى عشان حد يتعلمها في قد ايه. اللغه العربيه مش بحر، ده محيط. وعلى الرغم من ذلك
ولما نتعلمها هي لغتنا.
لا بس انا كنا نتعلمها كلغه واخدها كعلم غير ما بتكلم كده. مش كده؟ لا كعلم، كعلم فعلا، علم
وعلم الحفاظ عليها والتطوير. نعم.
فده تقوم تديله 2 جنيه.
طب افهم من كلام حضرتك انك الان مثلا في مصر الحديثه او في مصر الجديده، كان في كتاب على فكره برضو قديما سموه مصر الجديده لاحد المستشرقين، ساذكر اسمه الان، مصر الجديده، سموه مصر الجديده. هنا الآن في مصر تعليم مختلف أجنبي، جامعات أجنبية، نفس الإشكالية أيضا، وخريج المدارس الأجنبية ومدارس لغات مطلوبون في سوق العمل أيضا، بل ينص عليهم صراحة.
نفس الفكرة دكتور محمد، وحضرتك لو أذنت لي من القص دلب أشوف عمل إيه وأشوف اللي بيحصل إيه. بالمقارنة تتم الفائدة. طيب أنا محمد علي طويت صفحته والمدارس أنشئت و الكليات اللي هي كلية المهندس خانة، الطب، الكلام ده كله خلاص انشئت وانتهى محمد علي وبدأ الاحتلال الانجليزي لمصر. الاحتلال كان سنة 1882 مش كده؟
نعم.
طيب اجي حضرتك بقى اشوف مصر ايه اللي تم فيه بعد 25 سنة بالظبط.
هو السؤال بس قبل ما حضرتك ما تكمل، لما قلت احنا قعدنا يعني قعدنا ندافع عن محمد علي انا شخصيا يعني وعلشان الجيش اللي بناه، طب كيف تم الاحتلال والجيش القوي اللي سخر الدوله كلها ليه؟ اين كان الجيش انذاك؟
ما انت حضرتك محمد علي. تسريح الجيش المصري ده كان من بنود معاهده لندن، هو معاهده بلطة ليمان اللي تم سرح الجيش المصري، تخفيض عدد الجيش المصري
بعد عصر محمد علي يعني في اولاده.
محمد علي تجاوز الدور الذي رسم له،
استفحل امره يعني.
وتجاوز الدور الذي رسم له.
من الذي رسمه؟
ما اللي عاونوه الانجليز والفرنسيين. فلذلك انجلترا تدخلت واغرقت الاسطول بتاعه. لما وصل لليونان يقمع المتمردين اليونان ضد الخلافه العثمانيه.
طب يعني كان مع الخلافه؟
ما هو راح حارب في اليونان.
لصالح الخلافه؟
لصالح الخلافه.
يعني كان يعمل الخلافه؟ لا يعمل. لم ينزع عنها بعيدا يعني.
ما انا بيحارب. لا ده انت كده عديت الخطوط بتاعتك بقى. انت كمان جاي اوروبا تحارب في اوروبا؟
لا انا اظن ان محمد علي كان يعمل لصالح الخلافه
تحت امراته.
لا لم يشذ عنها اذا
ما هو خد.
فلما اتهموه بانه خرج نطاق السيطره وساعد على القضاء على الخلافه؟
ما هو كان حارب الخلافه قبل كده، كان حاربها
هو نفسه، حاربها
والتقى بالجيش وهزم الجيش العثماني،
ثم رجع مره ثانيه
ورجع بعد ذلك وخلاص، وادوله الحكم بتاع مصر والسودان والسومر والحبشه. فوصل دلوقتي وابن اسماعيل حكم الحبشه بعد منه. طيب وصلنا دلوقتي ان وصل اليونان عشان يقمع المتمردين. ايه اللي حصل بقى؟ اغرق الاسطول المصري وبدا تقليم اظفاره،
تقليصه بقى.
الحجم بتاعك ده لازم يقف، انك تمددت اكتر من اللازم، قوه اقليميه ومهما كانت اسلاميه وجودها وجود جيش قوي ده خطر، يبقى لابد من إهانة هذا الجيش وإذلاله بهزيمته بإغراق الأسطول ثم بتسريح الجيش المصري رغما عن أنفه. لذلك حضرتك شوف على مدار التاريخ يا دكتور محمد كم من مرة كانت البنود تقليص عدد الجيش المصري، تقليل عدد الجيش المصري
كثير.
ليه؟ لأنهم يعلموا مكمن القوة زي ما حضرتك تفضلت الآن، الجيش ده راح فين.
مع أنه أنا يحضرني ربما في كتاب لمحة عامة إلى مصر كان كتبه كلود بيك، كان الطبيب الخاص بتاع محمد علي، عقد فيه فصل كامل عن الجيش المصري وقوة الجيش وأعداد الجيش، قاربه ما يقرب من مليون تقريبا كل الأسلحة والأفرع الرئيسية بتاعت الجيش آنذاك. ويمكن ابن محمد علي عمر طوسون عمل كتاب أيضا عن الجيش المصري صور فيه قوة الجيش المصري آنذاك الذي أقامه أبوه محمد علي.
والكتب دي يا دكتور محمد هي بتقرأ عندهم ولا لا تقرأ؟
تقرأ
وتكون عين الاعتبار
اكيد
مع اتخاذ القرار.
طبعا كده؟ طبعا
بخلاف احنا كعرب لا نقرأ.
يعني تقدر تقول ما كانوا قاعدين ينقل ما هنا لهنالك حتى يتخذ القرار السليم.
الخطر بتاعه فين وقوته مبناها ايه؟ هذا الجيش. لذلك محمد علي من الاخطاء الفادحة انه لم يقم دولة وانما اقام جيشا،
عمل مديرليكيات او المديرليكيه كما كانت تسمى، ومديريه وقسم مصر الى قطع وعمل الوسيات وعمل على كل واحده فيها امير او والي وجاب الخراج والزكاه وعمل تقسيم اداري طيب. يعني يمكن عليه المحافظات الى حد ما، فكره المحافظات من المديرليكيات اللي عملها محمد علي.
هو ده امر احنا مش ضده دكتور محمد، لكن فين
وعمل رقعه زراعيه وعمل ترع وانهار وقنوات وعمل استصلاح زراعي.
الدوله اللي انت بنيتها
شق ترع وانهار وقنوات
عشان محصول القطن اللي كان بيصدره يجيب له دخل من مارسيليا، جاب جميل باشا
اللي يجيب الخير للبلد كلها.
مش للبلد يا دكتور محمد، ده دي حضرتك كانت ملكه. عارف حضرتك زي الواحد اللي عنده عزبه الوسيه بتاعته
هو كان بيعمل اقطاع، بيبدأ اقطاع
هو بوحكية. كان في حد ليه ملك اصلا؟ ما كانش فيه ملكيه. اول من سمح بملكيه ناقصه كان سعيد باشا، وسموه يسمى حتى في كتب التاريخ كده صديق الفلاح. سمح مش بملكيه كامله، مش ملكيه رقبه وملك ومنفعه، ملكيه ناقصه، ملكيه منفعه للفلاح، وسمي بصديق الفلاح.
طب ما كان محمد كان واسم محمد علي ماذا؟
في ايه؟
لقبه كان ايه؟
الباشا. هو بس كان يطلق عليه الباشا،
مش كان ملك؟
لا الباشا،
اذا كان احفاده كانوا ملوك يعني، يعني كان يملك مصر كلها.
هو كان اسمه الباشا.
طب الان حضرتك في بعض الدول تقوم بنظام الملوك، هي تستأثر بكل شيء في الدوله اصلا،
بس مالوش ملك
الان الأراضي. الدول اشخاص يا دكتور،
مالوش ملك الارض بتاعت الناس يا دكتور محمد. ده ملك الارض بما عليها يعني، مستعبد
الدول الان تملك الاراضي. انت هو انت ليك ارض اصلا دلوقتي؟
معلش بس بتتملك وليك لو معاك بقالك واحد تاني عنده ارض ملكه، لكن يا دكتور محمد ما بيتملكش الارض بالشعب الذي عليه.
ما هي دي فكره الملوك يا دكتور، او فكره الملك. ما هو كل واحد ملك، هو يملك الاراضي،
ملك بيحكم،
لا ياخذ ارضا الا بصك او بفرمان او بقرار موقع بالخط الهيمايوني.
يعني مثلا هولندا، الارض اللي في هولندا ملك الملكه هولندا؟ الارض اللي موجوده عندهم دي كلها ملك ملكه هولندا؟ من قال هذا؟ ملكه انجلترا بتمتلك اللي موجود هناك ده كله؟ اذا كان العرب شارين هناك وبتملكه هناك، فحضرتك
شاري. ما هو شاري دافع لمين؟
دافع للشعب نفسه مش للملكه.
ما هو الشعب والملكه واحد بقى دكتور.
الملكه بتتحاسب يا دكتور محمد على اللي بتصرفه.
طب ما هو نفس الانظمه موجوده في العالم
اليوم لهم دخل
الان بشكل او باخر. الم تسيطر الدوله على الاراضي
النهارده
بشكل او باخر؟
يعني خارج الكردون يا دكتور محمد، اللي خارج كردون مبان اللي مش املاك دوله دي ملك للدوله فعلا، لان ما ينفعش كل واحد يروح يحط ايده عليه. لكن انا بتكلم جوه حدود المدن، الاصل انها مملوكه الافراد الا دي ملكيه الدوله، خلاص معروف ده في سجل خاص باملاك الدوله.
هل افهم من كلام حضرتك انه كان يعني اذا طبق محمد عليه في الدين من احيا ارضا مواتا فهي له؟
يعني مصر كلها كانت موات هو احياها؟
مش هو
واحيا الشعب بتاعها كمان؟
لا هو ما احياش الشعب، مش هو احيا ارض، مش استصلح الاراضي وعمل ترع وانهار
هو شق الترع للزراعه وعمل نظام الزراعه الصيف عشان محصوله القطن.
طب هي كانت الارض ملك الفلاحين وهو انتزع الملكيه الزراعيه من الفلاحين؟
مصر
كانت الارض ملك الفلاحين وانتزع الملكيه؟
كانت ملك مين يعني؟ يعني الاراضي دي كانت ملك مين
يعني؟ كان كل واحد معاه صك بالارض بتاعته، ولا كان كل واحد وضع يد كده حاطط وضع يد على؟
انا الحقيقه النقطه دي ما بحثتهاش يا دكتور محمد، بس انا اعرف مصر لما فتحت كانت مملوكه للافراد، اللي احيا ارض كان بياخدها، في ناس لها ملكيه، امور زي كده. بس النهارده ما كانتش البلد كلها ملك الواحد ويفرض عليهم جبايه، يعني الارض ملك للدوله.
حتى انا همشي معاك، حتى لو كانت الارض مع الفلاحين لم يقوموا بزراعتها او استخدامها لاستخدام الامثل. كن بقى محمد علي او سين او صاد ياتي بفكر رشيد متجدد متطور متقدم ويشق ترع وانهار وقنوات ويعمل على استحداث الزراعه وادخال الميكنه ويستصلح، هذا تطور لا حرج فيه.
يا دكتور محمد ودخل الميكنه مثلا زي الحلق،
وبعدين عذرا
اللي جابها له، جابها له مين؟ جابها له السفير
بقى لا بقى
عشان تبقى قدام حضرتك الصوره كده، سفير امريكا في مصر هو اللي جابها له. عشان ايه؟ عشان يجبس القطن وما ياخدش فراغات، عشان يتفضل.
ما طبيب نصراني علم المسلمين الطب.
انا مع حضرتك مش مشكله ده دكتور محمد، بس انا قصدي النهارده شوف حضرتك الصوره اللي بتكمل قدام مني، علاقته بالاجانب، علاقته بالامريكان.
طب ما هو طبيعي مش رئيس دوله.
شوف حضرتك ده مش كان مجرد رئيس دوله في هذا الزمان يا دكتور محمد، ده كان العلاقه بينه وبين اقوى مما نتخيل، اقوى مما نتخيل.
مش راجل رئيس يا دكتور، هو يعني اتهمه بالعماله والخيانه مثلا؟
لا انا بقول لحضرتك ده هو كانت ايده في ايدهم وصوره ابوهم اوثق مما نتخيل. حضرتك النهارده الاراضي ملك للدوله والدوله بتمتلك كل شيء فيها، تدفع الفلاح الجبايه بتاعه الارض والضرائب اللي هي على الارض، مش كده؟ ضرايب لدرجه الناس كانت بتهجر الارض يا دكتور محمود،
والمكوس يسموها المكوس،
مش كده؟
نعم.
اللي كانت موجوده عشان تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، تدي لده ولده 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 من بيت المال اللي المفروض ان هو بيت مال المسلمين. لا ده كان بيت مال محمد علي، مش كده؟ بيت مال يدي لمن شاء وينزع ممن شاء. يعني ده كلام في منتهى الخطوره يا دكتور عم، ما كانش راجل بيحكم بلد، ده كانت عزبه بتاعته كان بيديرها لمصلحته ولمصلحه ابنائه من بعد. وان
والتطور الذي عمل ايوه
لما هذه المصلحه، لذلك النهارده
لكن الخير عم على الجميع. يعني عم علينا
عم علينا لما الجيش مشي، فين اللي عم علينا بقى؟ ما ده احنا اتداينا
ايوه،
واشهر افلاس مصر واصيبت بنكبه لم تصب بمثلها، انتهت بالاحتلال البريطاني. قارن هذا دكتور محمد وانت اعلم به مني،
بارك
ماليزيا استثمرت في التعليم، مش كده؟ شوف الفرق بقى دكتور محمد،
طفره غير عاديه
في التعليم.
نعم طفره غير عاديه
في التعليم، مش كده؟ مش يضع الازهر، يضع الازهر وتجيب لي مدارس زي كده. طب راحت فين المدارس بعد كده دكتور احمد لما الجيش تم تسريحه؟
نجاوب على هذه النقطه في الحلقه القادمه، اين ذهبت المدارس وكيف كان وضع التعليم حال ذاك، وكيف كان دور الازهر، وما الذي صنعه التعليم الموازي الذي اقامه محمد علي ومن بعده اولاده او ورثته في الملك وحكم مصر، وكيف اثر هذا سلبا على شباب المصر.
في سؤال قبل ما ننهي بعد اذن حضرتك، انت حضرتك من البانيا؟
انا من البانيا، من البانيا البلد. انا من البانيا المحطه.
تكون بلديات محمد علي قصدي من البانيا.
يعني ما اسئله حضرتك اللي هي يعني نخرج احلى ما عندك من بضاعه،
ربنا يعزك.
ودائما كما عهدتني اضع نفسي حيث الطرف الاخر حتى يكون العصف الذهني والصوره مكتمله، حتى لا يظنن ظن.
سعيد بالانصاف ده دكتور محمد،
ربنا يبارك في حضرتك.
لان طبعا اخطر شيء ان يكون الحوار على نسق واحد
او من طرف واحد
ومن طرف واحد وما فيش رأي اخر.
نعم
آه. فانا وانا بستفيد جدا من هذا الكلام والمحاورة الشيقة دي.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه. واسأل الله ان ربنا يوفق ولاة امور المسلمين.
امين يا
رب. والله احب الى نفسي دكتور محمد ان كان يسدد ونتكلم عن جوانب الاصابة في تاريخي.
صحيح.
والله كان احب الى نفسي وارضى لنفسي. يعني اعوذ بالله مش نتتبع عثرات حد. لكن انا بس الفكرة ان انا عايز اقول احنا افتتنا بهذا الرجل. الرجل لم يعمل لصالح مصر ولم تعنيه مصر في قليل او في كثير. للأسف الشديد هو كان يعمل لصالح نفسه اولا واخرا. وجيش مصر ما انشأه الا ليقاتل به. ويحقق مجدا شخصيا لنفسه. مش لمصر ولا يعود على مصر منفعة من وراء ذلك.
نكات الجرح يا دكتور. والله نكات الجرح. نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.
بأمر الله. بأمر الله. ربنا يحفظك ويعزك يا دكتور محمد.
بارك بزيادة. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحلقة في برنامج القضية كان موضوعنا فيها والذي ما زال مستمرا بعنوان الغزو الفكري أهدافه ووسائله. نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. شكرا لحضرتك دكتور أيمن.
ربنا يحفظك من كل مكروه.
نشكرك على حلمك وعلى سعة صدرك المعهودين فيك بإذن الله.
ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
بارك الله فيك. وفي النهاية تقبلوا رقم نهاية وعطر تحت محمد البطريق دوتكم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.
مسألة تطرح جوانب تحتاج إلى حل. القضية مقدمات ومسائل تحتاج إلى برهان خاص. القضية مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس للتحقيق والتدقيق للفصل والحكم. القضية تتناول القضايا الاجتماعية الثقافية الفكرية الدينية والتربوية والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية